صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء، هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا، أولم تخاف؟ عجبا أخي عجبا أخي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا.
إن الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنس والجن لعباده، وسخر الفلك في البحار لقدرته، وكل ما في الكون مسير بإرادته سبحانه. سبحانه من تسبح له الكائنات بعظمته، وكل ما في الكون يقر بنعمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه، ونسترجع بها نقمه، وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب السليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، الذي سافر إلى الله قوسين ثم عاد ضعيفا. صلاة اللهم على أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما، وعلى عمر الذي كان يعبد ربه مسرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يقل ظالما، وعلى علي الذي كان في العيون بحرا وفي الحروب صارما، وعلى عمه العباس الذي لم يزل حول أسرة رسول الله حائما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، واجعل ذكرى الآخرة في قلوبنا ملازما، وذكرنا رحيلنا قبل أن نرى الموت هاجما، ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما، واقبل اللهم منا صالحنا، واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداء من خلف. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الناس صنفان: صنف مكرم مقرب مصان، وصنف مبعد مهان. صنف نصبت له الأسرة والحجاب، وجمعت له الروائب والآمال والأرائب والكلاب، وصنف جمعت له المقانع والأصنام وجموع الأهوال. ولذلك فإن عمر الإنسان هو كنزه الحقيقي الذي لا يستطيع أن يعوضه طالما أنفقه في معصية الله جل جلاله. وعلى الإنسان العاقل أن يعلم قليلا يقينا سبحانه. فعبادة بن الصامت أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، إنا لنكره الموت. قال: لا، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. فأحب المؤمن لقاء الله بأعماله، فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته. فكره لقاء الله أي بمعصيته، فكره الله لقاءه بل استقبله بغضب. وإنما الأعمال بالخواتيم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان فينا يرى نتيجة حياته عند لحظة رؤية ملك الموت. إما أن نخرج لك بنتيجة النجاح يا أيتها النفس المطمئنة، أو بنتيجة الخسران يا أيتها النفس الخبيثة. ولذلك موعدنا مع أسباب حسن الخاتمة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعثه الله عليه. فانظر إلى أعمالك، فعلى حسب أعمالك يميتك الله عليه ويبعثك الله بها. ومع أسباب حسن الخاتمة سائلين الله عز وجل لنا جميعا أن يحسن الله خاتمتنا. ولو سألت كل واحد منكم ما هو أقصى ما تتمناه في دنياك بعد أن ملكت مالا وجاها ومنصبا وسلطانا، والله لا يملك الإنسان إلا أن يتمنى أمنية واحدة، إلا أن يقول: أسأل الله أن يحسن خاتمتي. السبب الأول من أسباب حسن الخاتمة إقامة التوحيد لله عز وجل. إن أمر التوحيد ليس بالأمر الثانوي، ولكن التوحيد هو الدين كله. ولذلك في الحديث المتفق عليه أبشر، يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومعنى على ما كان من العمل أي على ما يكون من صلاح وفساد. فالمسلم الموحد لابد أن يكون جنة، ولكن على اختلاف الدرجات في الجنة. فطالما أقام التوحيد في قلبه فلا بد أن يمتع في الجنة، ولكن على اختلاف الدرجات. وكلنا نأمل أن نكون مع رسول الله. فأقم التوحيد في قلبك تجري ثمرته في حياتك وفي دنياك وعند مماتك وفي قبرك، ويطرقك التوحيد إلى الرضا والغفران بين يدي رب العباد جل جلاله. ولذلك في الحديث المتفق عليه يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدخله الله الجنة. ولكن من يعمل بها في حياته يثبته الله عز وجل بها في القبر. ومن لم يعمل بها في حياته لن يستطيع أن يقولها عند سؤال الملكين. السبب الثاني من أسباب حسن الخاتمة التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى، التقوى عبد الله تيسر عليك سكرات الموت وتهون عليك شدته. التقوى تيسر لك وتغفر لك الذنوب وتكفر عنك السيئات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقا تهم عليك كرب الموت وسكراته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبالتقوى ينزل الله عز وجل عنك العسير ويفرج عنك الكرب. وليس هنالك اشد من سكرات الموت، وليس هنالك افظع من كربات الموت. فالتقوى تيسر عليك خروج الروح. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. اهل التقوى اهل النجاه، اهل الصلاح، اهل النجاه من النهائي ومن النيران. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. فالنجاه من النيران اهل التقوى والايمان. بل ان الله عز وجل وعد بان يدخل جنته الا اهل التقوى. تلك الجنه نورث من عبادنا من كان تقيا. فوراثه الجنه للاتقياء. قال طلق بن حبيب: اذا اشتعلت الفتنه فاطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فاتقوا الله حق تقاته، بان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر سبحانه. هذا هو السبب الثاني حتى يحسن الله عز وجل خاتمه. السبب الثاني من اسباب حسن الخاتمه الاستقامه. وقبل ان نخبر في العوالم، ربما معظم الحضور من الشباب يقول: ما السبب ان تحدثني بهذه الاسباب ونحن ما زلنا في ريعان الشباب؟ حبيبي في الله، هل كان الشيخ علي الأبوسليم يظن بعد ان تمتع بنجاح بيومين ان يموت؟ هل كان الشيخ خير؟ هل كان الشيخ شكري من تلامذة شيخ ابي اسحاق وهو يعد لزفاف العروسين ان يموت؟ فاعمل هذا اليوم لعلك تموت النوم ثم لا تستيقظ بعده. فأقم التوحيد والتقوى ثم الاستقامة لله عز وجل. وهذا هو الأمر الثالث، الاستقامة. أهل الاستقامة هم الذين تتنزل عليهم الملائكة يبشرونهم بالجنة ويبشرونهم برضوان. أهل الاستقامة هم الذين قال الله عز وجل فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقال أن أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه ابن عم رسول الله، لما حضرته الوفاة بكى أهله فقالوا: لا تبكوا عليه، فإني لم أعص الله عز وجل معصية واحدة منذ أسلمت. يا الله، منذ 12 عام، منذ 12 سنة، منذ أن أسلم ولم يعص الله عز وجل معصية واحدة. نعم، كان يصلي، كان يصلي من الصبح إلى أن تكره الصلاة، ثم يستكمل صلاته من الظهر إلى العصر. هذا من دقيق العيد، يقول منذ 40 سنة. وحاسب نفسك، هل أنت كهؤلاء حتى يرزقك الله عز وجل الحسنى قادما؟ منذ 40 سنة ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلا إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله يوم القيامة. وميلاه وحبيباه ونبياه. لما حضر بلال للوفاة، لما حضر بلال للوفاة وكان قبلها أعتقتني لله؟ فقال أبو بكر: بل أعتقتك لله. قال: إذن فدعني أخرج للجهاد في سبيل الله. فتركه أبو بكر فخرج بلال إلى الشام. وبعد فترة جاء عمر بن الخطاب بعدما أن تولى الخلافة، فأصر الناس على عمر أن يأمر بلالا أن يؤذن بالصلاة كما كان يؤذن على عهد رسول الله. وبلال يقول: لا أطيق يا عمر. فقال له عمر: بل إن الناس ترجوك. فقام بلال وأذن في الشام، فلما سمع أهل الشام نداء رسول الله بأذان بلال ارتجت الشام من بكاء ذكرا وشوقا لحبيبنا رسول الله. ثم بكى بلال ونزل وقال: استحلفك بالله يا عمر، لا تدعني أؤذن فإني لأطيق الأذان بعد رسول الله. كنت أعلم أنني سأؤذن ثم أنزل فألقى وجهي رسول الله وأقيم الصلاة لرسول الله وانظر الى وجه حبيب رسول الله، فاين رسول الله الان حتى ارى رسول الله؟ فلم يامره احد بعد ذلك بالاذان الى ان جاءه النبي في المنام وقال: ما هذه الجقوه يا بلال؟ اني قد اشتقت اليك، ام اشتقت الينا؟ فجاء بلال من الشام الى المدينه، فلما راه الحسن والحسين قبلاه واحتضناه واستاذناه ان يؤذن كما كان يؤذن على عهد رسول الله. فقام بلال ليؤذن للصلاه، فسمع اهل المدينه النداء، فقال: ابعث رسول الله؟ أجاب ان جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بعث الغنم من الصحراء والبراق، ابعث رسول الله؟ وبكت المدينه وبكى بلال. ثم عاد بلال مره ثانيه الى الشام، نفسه لا تطيق أن يؤذن لأحد بعد رسول الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ويبشره ويحتضره في الموت، فتدخل عليه زوجته وتقول: ما شرب بلال؟ وبلال ينظر أمامه ويضحك ويقول: لا شرب على بلال اليوم، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحفة. حبيبي يا رسول الله، حسن خاتمة أيها الأحباب. وعثمان، وما أدراك ما عثمان؟ عرف أن الثمار أكثر من 10,000 زائر أحاطوا ببيت عثمان ويريدون أن يقتلوه، فلبس الثياب البيضاء، ثم لبس الصراويل تحت ثيابه، ثم توضأ ونشر المصحف بين رجليه وأخذ يقرأ فيه. فدخل عليه الصحابة، قال: الناس يريدون أن يقتلوه وأنت تجلس هكذا هارب تقرأ القرآن، قم حتى ندافع عنه. قال: لا والله، إن من يحبني في هذا اليوم من أخذ سيفا، لا أريد أن تسيل قطرة دم من المسلمين بسبب عثمان بن عفان. قال: ونتركك تقتل؟ قال: دعون، فإني رأيت النبي الليلة ومعه أبا بكر وعمر، ثم أردت أن أدخل إليهم، فقال لي النبي: أمسك عليك انتظر، إنك ستفطر عندنا للغد، وإني قد أصبحت صائما وأريد أن أفطر مع رسول الله في هذه الليلة. ودخلوا عليه فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. يقول الشيخ القحطاني: إن أنظر الاستقامة استقم على أمر الله، هو الذي يعطيك حسن خاتمة يا عبد الله. يقول: كنا في الرياض في الجامع الكبير، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز كانت له محاضرة في يوم الجمعة في هذا المسجد، ومات لنا أخ من الأخوة من الدعاة، وكان الجو غائما، كان شديد الظلم، فجاء به إلى المسجد وصلى عليه الشيخ بن باز، ثم بعد ذلك حملناه على أكتافنا إلى المقابر، وكان الجو شديد الظلمة قائما، ووصينا احد الاخوه ان يذهب وان يحضر لنا كشافه، ولكنه تاخر، فنزلت في القبر واخذت اعص فيه، ثم امرت الاخوه ان يسللوا هذا الرجل من رجليه حتى ملكته في القبر، ثم لحقت تكشف عن وجهه. وكانت المفاجأة وكانت الثمر. وإذا يقول أقسم بالله العلي العظيم، وإذا بالأنوار تنطلق في أرجاء القبر وفي نواحي الملاحي كلها، وإذا بالرائحة الطيبة تملأ أنوفنا ونستمتع بالنور في كل من حولنا، وذكر فلانا وفلانا ممن حضر الجنازة وكان هذا من أثر الاستقامة. يقول محمد بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك في المنام فقلت باقي باقي، ماذا قال لك ربك يا عبد الله؟ قال: الحمد لله غفر لي مغفرة أحاط بكل ذنب. قال: فسفيان الثوري قال باقي باقي اشمئز واصطمم، هذا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا وعود إلى شيخ الأخطار. يقول: كان في قريتنا رجل يؤذن في المسجد وكان لا يأخذ على ذلك أجرا، وأنا رأيته يوما تخلف عن أذان أو إقامة أو عن صلاة، وكانت له مصرعة كان يمنع منها إنسا ولا حيوانا في الأكل منها، وكان كثير الصدقة. فلما مرض ذهبنا إلى عودة فإذا به لا يتوقف عن جملة واحدة إلا وهو يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. وأخذنا نقول له: قل لا إله إلا الله. وهو يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. يقولون: ثم رأيناه مد يده واستنار وجهه، فقالوا: لمن تمد يدك ونحن بجوارك وليس هؤلاء؟ فقال: إنما أمد يدي إلى رسول الله. فإذا به قال: أهتم بحبيب رسول الله. ثم قال: إني أشهد الله أني أحبك يا حبيبي يا رسول الله. ثم قال: أستغفر الله لا إله إلا الله. ومات رحمه الله. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. فما بعد حسن الخاتمة من أمنية عظيمة نتمناها من الله. وأريد أن أروي قصة أم للشيخ محمود المصري. يقول الشيخ محمود المصري: كانت أمي زاهدة عاملة لا تقول شيئا من أمور الدنيا ومن تفاهتها، كنت إذا رأيتها تذكر قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كانت أمي تقوم الليل على الرغم من شدة مرضها، وكانت تحب الخير لكل من تحب الخير لكل من حولها. كانت صاحبة عاملة قانتة دائمة، مات أبوها وهي في بطن أمها، وماتت أمها بعد ولادتها بشهر واحد، فتجرعت قصص اليوم وذاقت مرارة الغربة، ولم يكن لها أخ ولا أخت، وإنما عاشت في الدنيا يتيمة من الأبوين ومن الأخت. وكانت أم على الرغم من حالها ومرضها كانت لا تتوقف عن قولها الحمد لله. وفي اليوم الموعود قامت أمي لتصلي صلاة العصر، فما غسلت إلا يدها ووجهها، فكانت ابنة أختي معها فقالت لها: يا ست أنت ما توضأت؟ فقالت: والله ما تركوني حتى وضأوني. ثم قامت لتصلي العصر جالسة، وبعد انتهاء صلاة العصر قامت لتصلي ثانية، فقالت: يا ست ليست هنالك صلاة بعد صلاة العصر. قالت: بل هنالك صلوات كثيرة، بس يا ريت الوقت يكفي. ثم قامت وصلت، ثم حضرتها الوفاة وأرقناها على الفراش وأخذنا نرقمها لا إله إلا الله. فوالله يقول: تغير إلى فتاة في سن العشرين وأخذ وجهها منيرا مضيئا كأنها عروس وأخذت تبتسم وتقول لا إله إلا الله ثم يقول فحملت أمي ودخلت إلى قبرها لأدفن حبيبتي التي نزف القلب لموتها وكانت المفاجأة وكانت السعادة التي عوضتني عملية الحزن يقول فوجدت القبر منيرا ووجدت منه رائحة المسك تنطلق في كل مكان ثم قمت ولم أستطع أن أعيدها من شدة البكاء والدموع وكانت الثمرة من أبناء الصالحين يقول فعرف الرعاة والعلماء في شتى أنحاء البلاد بموت أمي فدعوا لها بالخير وأما آلاف المسلمين وراءها فأتتني أمي في هذه الليلة وقالت جزاك الله عني خيرا يا محمود على كل الخير الذي وصلني من أجلك إنه حسن خاتمة نسأل الله عز وجل أن تتنزل علينا الملائكة السبب الرابع من أسباب حسن الخاتمة كثرة ذكر الموت فإن كثرة ذكر الموت تضع عن المعاصي وتلين القلب القاسي فإن كثرة ذكر الموت تضع عن المعاصي وتلين القلب القاسي ومن أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة القلب والنشاط في العبادة ومن تكاسل عن ذكر الموت عوقب بثلاثة أشياء تسويف التوبة وطرق الرضا والتكاسل في العبادة إن مما يؤثر في نفوسنا مشاهد من يموتون أمام أعيننا فليس منا واحد إلا وراء قريبا أو صديقا أو حبيبا يموت أمامه فكيف بك إذا رأيت شدة السكرات وأنت تراه منازع سكرات الموت وأنت تنادي عليه ولا يحمل يقتول ومن يسرع إلى الطبيب ومن يسرع إلى الدواء وهو ينظر إلى جهة الخير التي أنت تنظر لها ثم بعد ذلك الحال إذا رأيت الميت بعدما أن خرجت روحه فإن هذا مما يؤثر في النفسيات والأحكام ذهب الحسن البصري إلى مريض لكي يعود فوجده منازع سكرات الموت ثم عاد إلى أهله بوجه غير الوجه الذي ذهب إليه فقالوا يا إمام الطعام والشراب فقال يا أحبابي عليكم بطعامكم وشرابكم فإني رأيت رجلا ينازع الموت فلا أزال أعمل للموت منذ هذه اللحظة نزاع ما بعده نزاع حبيبي في الله أنت اليوم في فسحة ومهد فماذا إلى حسن العمل وتوكل مولاك من قبيح الخطايا والزلل من قبل أن يقال فلان عليم أو مريض ثقيل فهل إلى دواء سبيل أو إلى طبيب دليل فتدعى لك أطباء ويجمع لك الدواء ولا يزيد كذلك إلا بلاء أواه ما هذا النزع الشديد وأخرجت من بين الأحباب وصلت رهنا بين اللحود وألت لك لك الدود وقطعت عنك الأكفان لا تنسى الموت فإنه لا ينساك. هذا هو العنصر الرابع من عناصر حسن الخاتمة. العنصر الخامس التوبة إلى الله عز وجل. أن تقول للصبي حسرة على ما فرطت في جنب الله من قبل تب إلى الله سبحانه وتعالى. أذكر هنا قصة هؤلاء الثلاثة الذين يقولون كانت لنا مزرعة بعيدة وكنا نأتي في الليل بسياراتنا نلتزم الفتيات بالكلام المحصول ثم نأخذهن إلى المزرعة ثم ننقلب في هذه اللحظة إلى ديار متوحشة. وفي ذات يوم التزمنا الفتيات ثم ذهبنا بهن إلى المزرعة أحضرنا كل شيء. الفتيات فتاة لكل واحد فينا ولكننا نسينا شيئا واحدا نسينا الطعام. فأرسلنا واحدة منا لكي يحضر الطعام فذهب خرج تقريبا الساعة السادسة حتى جئنا عند الساعة العاشرة ولم يأتي. فخرجت بسيارتي لكي أذهب إليه فوجدت في وسط الطريق نارا منتهرة فاقتربت فإذا هي بسيارة صديقي في داخل السيارة يشتعل جسمه بالنار. فأخرجته ثم قال لصديقي لا فائدة لا فائدة. ثم حملته في السيارة وأسرعت به إلى المستشفى ثم قال لصديقي ماذا أقول له؟ فقال لي فقلت له ومن هذا الذي ستقول له؟ قال ماذا أقول له؟ قلت من هو؟ قال الله. ثم بعد ذلك قال لا تطعن نفسك فإنه لا فائدة فإن النار أكلت جسمي فمات من نار يوم القيامة. ماذا أقول له؟ ووصلت إلى المستشفى حتى مات صديقي ومن ساعتها وأنا قلت لنفسي أيضا ماذا أقول له؟ ماذا نقول لربنا سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة الكرام سائلين الله عز وجل أن يحسن خاتمتك. فوالله ثم الله ثم الله ليس كل ذلك من أمنية أصنع عند الواحد فينا عندما يذوق الدنيا ويعلم أنك مهما ازددت منها فليست لها نهاية ولن تستطيع أبدا القناعة منها. ليست لك أمنية إلا أن تذوق حسن الخاتمة. أسأل الله عز وجل أحبتي في الله وصيتي لكم إذا كنت فافعلي بخير وامضي بحسن الخاتمة. وإذا مات واحد منكم فاكتبوا في وصيتكم أن يسير الناس جميعا وأصفاركم وأن يدعو له بحسن الخاتمة وأن يثبت الله عز وجل في قبره. أسأل الله عز وجل لي ولكم ذلك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبد الذي اصطفى. أما بعد السبب السادس من أسباب حسن الآخرة وحسن الخاتمة وكذلك الأخير حسن الظن بالله عز وجل. أن تحسن الظن بالله تعالى أن يحسن خاتمتك. أن تحسن الظن بالله سبحانه أنه سيكرمك. أن تحسن الظن بالله تعالى أنه سيملي قبرك وأنه سيحسن من خلقك. يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبد إن خيرا فخير ظننت بالله خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وحسن الظن بالله أن تجتهد في العمل. فالاجتهاد في العمل بنية حسن الظن أن يختم الله أن يحسن الله خاتمتك بسبب هذا العمل. فلا يوجد الإنسان يحسن الظن بالله غير عمل ولكن إحسان الظن بالله بعمل رجاء أن يتقبله الله منك وأن يرضى الله عز وجل عنه كمثل هذه السيدة التي كانت في مصر. هذا عدو المسلمين على ظهور من ظهور الإسلام. وعلى الخروج الى الجهاد، وعلى ان يبذل المهجه والقلوب في سبيل الله. واخذ يوصف في حور العين ويقول لو ان شعرك من شعرها بدا وطهر لبدا بين المشرق والمغرب من طيب ريح، ولو ان خصله ولو ان بعض من اصبعها ظهر لطلب ضوءه ضوء الشمس والقمر. فاخذ الناس يرجون وتشرئن اعناقهم شوقا الى هذه الحراء، ثم تهتم الاصوات وتتعالى الانفاس ويقتل كل واحد فيهم المال ويطوع نفسه للجهاد في سبيل الله. ثم قامت امراه مسنه من اخر الصفوف تدعى بام ابراهيم وقالت يا عبد الواحد اتعلم ولدي ابراهيم؟ قال نعم. قالت اما تعلم ان رؤساء البصره يخطبون لبناتهم وانا ابى ذلك؟ قال نعم. قالت فاني اريد ان ازوجه من هذه الحوراء. واخذ عبد الواحد يصف انها حوراء والله لو انها اطلعت على اهل الجنه لظل اهل الجنه ان الله اطلع بنوره عليهم، ولكنه نور وجه حور من الحور العين. ثم قالت يا عبد الواحد اني رضيت لولدي هذه الزوجه وهذه عشرة آلاف دينار مهر هذه الزوجة. ثم نادت يا إبراهيم، فخرج شاب فتي جميل من وسط الناس وقال لبيك أمه. قالت إني رضيت لك هذه الزوجة التي تحدث عنها عبد الواحد، فأن رضيت بها؟ قال رضيت بها يا أمه. قالت فإني أرضى لك بها على أن تبذل قلبك ودماءك في سبيل الله. قال رضيت بذلك يا أمه. ثم أعدت له الفرس الجيدة وسلاحا جيدا، ثم أخذت تعد الأيام واللحظات التي تودع فيها ولدها، كل مرة تودع فيها ولدها إلى أن ودعته في صفوف الجيش. ثم قالت يا إبراهيم، قالت لبيك يا أمه، قالت يا إبراهيم إياك أن يراك الله مقصرا أمام عينه سبحانه وتعالى. ثم حضنت وقالت اللهم لا تجمع بين حضني وحضن ولدي إلا بين يديك يوم القيامة يا رب العالمين. ثم قالت أستودعك الله. فإذا بعبد الواحد يقول في الجيش يا إبراهيم تعال إلى جنبي فإن أمك أنت قائم عندها. قال يا الله وإنما أمي ألبستني كفني حتى أبقى في جنة ربنا يوم القيامة. ثم كشف عن درع الحرب فوجد فيه الكفن قد ألبسته أمه. ثم أخذ يقاتل حتى دخل إلى صفوف العدو فقتل منهم 30 جندية. فالتفت نظر العدو إلى هذا الجندي الفاسد فالتفوا حوله حتى قتلوه وجزأوه إلى جزاء. ثم عاد جيش المسلمين منتصرا. ثم جاءت أم إبراهيم وقالت يا عبد الواحد ماذا فعل لولدي؟ أقتل فتهنئني؟ أنا ومعكم فتعزيني؟ قال يا بشري لقد قبل الله المرض وأحسن الله عز وجل لك الظلم وقتل ولدك الجليل في سبيل الله. ثم قالت الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل الله مهري. ثم جاءت أم إبراهيم في اليوم الثاني ونادت يا عبد الواحد أبش الخير. قال بشرك الله بالخير يا أم إبراهيم ماذا عندك؟ قالت لقد جاءني ليلة إبراهيم في روضة خضراء في حلة خضراء على سرير من لؤلؤ عليه قلاب من شان ومعه زوجة من الحور العين ويقول أبشري يا أمه لقد قبل الله مهرك وسقت إلي العروس من ملائكة الرحمن. أحسن الظن بالله أحسن الظن بالله أحسن الظن بالله بحسن العام كما وجدنا في شيخنا الشيخ عادل المسلم. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. إن لم يفعل كل هذا الخير الذي فعله ما صار وراءه كل هؤلاء الناس. ولو أنه كان من أهل الدنيا ونحسبه على خير والله حسيب ما فعل به كما فعل به كما رأينا في جنازته. ولكن نشهد الله عز وجل أنني سمعت عنه كما سمع الآخرون وشهد أنه كان يصلح بين المتخاصمين وكان يسعى على الأراضي والمساكين واليتامى. فأحسن الله عز وجل خاتمته. كان الإمام أحمد بن حنبل يقول معرفتي بالله، لا أريد أن أطيل عليه، ولكن مثل الختام مع حبيبنا رسول الله، مثل الختام مع حبيبنا رسول الله. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رسول الله والفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعيت إلى نفسي. ثم أرسل النبي إلى أبي مهيبة وقال: يا أبا مهيبة، إني أمرت بزيارة البقيع. فذهب النبي ثم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، لأهلكم أي هنيئا لكم، ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة فاستقبلته عائشة وقالت: وارع السلام. فقال النبي: بل أنا وارع السلام. ثم قام النبي يستأذن زوجاته في أن امرأة في بيت السيدة عائشة، وعاد النبي إلى بيت عائشة مستندا على الفضل بن عباس وعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ثم قال النبي: صبوا علي الماء، أريقوا علي الماء. ثم أمر النبي في قسط، ثم جاء بسبع قرب من آلة متعددة وأقصر يصبون على النبي الماء. ما هذه الحرارة التي تشتعل في جسد النبي؟ وما هذا الدهن الذي يكون في جسم الحبيب النبي؟ والله لو رأينا النبي لقلنا له: فداك الله حنا وأجسامنا يا رسول الله، لعله يكون بي ولا يكون بك يا حبيبي يا رسول الله. صبوا علي الماء، ويأخذ النبي يلمس جسده، يلتمس حرارته من أثر الحمى حتى صبوا عليه سبع قرب. ثم قال النبي: حسبكم حسبكم. ثم قام النبي بعدما استراح من هذا الصب من الماء، وقام صعد على المنبر بعد صلاة الفجر وقال: أيها الناس، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا الله. أيها الناس، إنه قد دنا مني حقوق بين أظهركم. أيها الناس، من كنت ضرب له ظهر فألقى ظهري فليستقل منه، ومن كنت شتمت له عنقا فألقى عنقي فليستقل منه. ألا إن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني. ثم نزل وصلى الظهر، ثم قال وعاد لنفس المقال: أيها الناس، من كنت ضربت له ظهرا فيلقى ظهري فليستقل منه، ومن كنت شتمت له عرضا فيلقى عرضي فليستقل منه. فقال أعرابي وقال: يا رسول الله، إنني عندك ثلاث نظرات. قال: فأعطني نظرة. ثم قال النبي: إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر باكيا وقال: فدينك لآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وظل أبو بكر يبكي، فتعجب الناس من هذا الشيخ يحدث النبي عن رجل يخير بين الدنيا والآخرة فيختار الآخرة، ويبكي هذا الرجل. فكان أبو بكر أعلم الناس بمقولة رسول الله. ثم يدخل عبد الله بن مسعود على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أولاه، إنك لتوعد وعدا شديدا يا رسول الله. فقال: إني لأوعد كما يوعد رجلان منكم، بالكثير منكم ما يستحملون فيه. قال: أليس لك أجران يا رسول الله؟ قال: نعم، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أجر حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه وحبه عن الذنوب كما تحب الشجر أوراقها. ثم بعد ذلك يدخل عليه أسامة بن زيد، ومن شدة الحمى لم يستطع النبي الكلام والحديث، فأخذ يرفع يد أسامة يدعو له، ففهم أسامة أن رسول الله يدعو له. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وكان في يده سواك، فنظر النبي إلى يده ففهمت التقية الفطيمة عائشة أن النبي يريد أن يستاك به، فأخذت السواك من أخيه فنقضت، ثم جعلت فيه مسكا، ثم أعطته لرسول الله. فأخذ النبي يشتاق منه، ولكن كعب رسول الله لم تتملك أعصابه إلا وسقط السواك من نار الحليب ونزل على الأرض. فنزلت عائشة مسرعة على السواك وأخذت تمص السواك من أصل بيت رسول الله تقول حتى يكون غلق النبي آخر ما السرق في آخر يوم له في الدنيا وأول يوم له في الآخرة. ثم دخلت عليه أم سلمة وأخذت تحتضنه وتضع يدها على صدره تقول فمرت لي جمع وأيام أتوضأ وأغتسل ولا يضيع أثر المسك من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نظر الحبيب صلى الله عليه وسلم في اليوم الموعود إلى المسلمين وأبو بكر يؤمهم في الصلاة فوجدهم فحمد الله عز وجل. وفي هذا اليوم قام ليتبوأ فأسند على فخذ السيدة عائشة وعلى رجلها قالت كان النبي يحدثنا أنه ما من نبي إلا عند موت يخير بين الدنيا والآخرة. فقام على رجله وإذا به أعمله وهو على قسط وإذا للنبي صلى الله عليه وسلم سمعت له وحا وهو ينظر إلى السماء مستبشرا ضاحكا وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقالت عائشة إذا والله لا يختارنا إذا ما أنت رسول الله. هنا تدخل عليه فاطمة الصلاة وتقول
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم